الرحيم الحمد لله الذي توحد بصنع الأشياء وفطر أجناس البرايا على غير مثال سبقه في إنشائها ولا إعانة معين على ابتداعها بل ابتدعها بلطف قدرته فامتثلت خاضعة لمشيئته مستحدثة لأمره فهو الواحد الأحد الدائم بغير حد ولا أمد ولا زوال ولا نفاد وكذلك لم يزل ولا يزال لا تغيره الأزمنة ولا تحيط به الأمكنة ولا تبلغ صفاته الألسنة ولا تأخذه نوم ولا سنة لم تره العيون فتخبر عنه برؤيته ولم تهجم عليه العقول فيتوهم كنه صفته ولم تدري كيف هو إلا بما أخبر عن نفسه ليس لقضائه مرد ولا لقوله مكذب ابتدع الأشياء بغير تفكير وخلقها بلا ظهير ولا وزير فطرها بقدرته وصيرها بمشيئته وصاغ أشباحها وبرأ أرواحها واستنبط أجناسها خلقا مبروءا مذروءا مذروء يعني متفرق متشتت في أقطار السماوات والأراضين لم يأتي بشيء على غير ما أراد أن يأتي عليه ليري عباده آيات جلاله وآلائه فسبحانه لا إله إلا هو الواحد القهار وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما اللهم صل على محمد أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله الذي ابتدأ الأمور بعلمه وإليه يصير غدا ميعادها وبيده فناؤها وفناؤكم وتصرم أيامكم وفناء آجالكم وانقطاع مدتكم فكأن قد زالت عن قليل عنا وعنكم كما زالت عمن كان قبلكم فاجعلوا عباد الله اجتهادكم في هذه الدنيا التزود من يومها القصير ليوم الآخرة الطويل فإنها دار عمل والآخرة دار القرار فتجافوا عنها فإن المغتر من اغتر بها قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم صدق الله العلي العظيم. هذه الأيام المباركة محطات إلهية تمر علينا لتكون للعبد وقفة فيها مع الله تبارك وتعالى ومع نفسه ليراجع الإنسان نفسه كيف ينبغي عليه أن يكون كيف ينبغي أن يكون في هذه الدنيا أن ينظر إلى قابلياته التي يتمتع بها فينظر فيها أين قادته أين كان ينبغي أن يكون لأن الإنسان فيه قابليات عملاقة جبارة حينما يعرف الإنسان قابلياته يستطيع حينها أن ينظر هل قطع الشوط في حياته كما ينبغي أم أنه لا متراجع مقصر في حق نفسه ولذا حينما تأتي المناسبات الدينية حينما تأتي مثل هذه المناسبات تذكرنا كيف ينبغي أن نكون تذكرنا أين كان يمكن أن نكون هذه تدفع الإنسان إلى الطموح لأجل الرفعة لأجل السمو، لأجل التكامل، بذل كل ما في الوسع لأجل الوصول إلى ما ينبغي الوصول إليه. من أهم الأمور التي وضعها الله تبارك وتعالى للعبد في طريق تكامله، في طلب مرضاته، في الوصول إلى ما ينبغي الوصول إليه، هو الدعاء. مسألة الدعاء مسألة مهمة في حياة الإنسان، بل وهناك درجات في الآخرة لا تنال إلا للإنسان الداعي. فقد وردت رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل الجنة رجلان كانا يعملان عملا واحدا، كانا يعملان عملا واحدا، فيرى أحدهما صاحبه فوقه. في الدنيا نفس الأعمال يقومون بها، ولكن حينما يدخلان إلى الجنة يشوف أحدهما ما شاء الله فوقه، هو أقل منا درجات، فيقول: يا رب بما أعطيته وكان عملنا واحدا، إيش اللي خلاه يتميز علي يسبقني، ما هو الشيء؟ فيقول الله تبارك وتعالى: سألني ولم تسألني. أنت ما سألتني، أنت ما كنت تدعوني، أنت وكلت أمورك على الدنيا، وكلت أمورك على الأمور الدنيوية، على الوسائط الدنيوية الموجودة في عالم الدنيا، أنت مشيت نفسك على هالوسائط. وسائط يعني الآلات، مثلا إحنا من نجي من البيت إلى هنا على وسائط، وهي السيارة، نكتب بقلم، هذه واسطة من الوسائط. أنت اعتمدت على الوسائط، نسيتني، ولذا نال هذا درجته بما سألني، وأنت لم تسألني فلك درجتك. ولذا وردت روايات عديدة في أهمية الدعاء، فلقد وردت رواية أيضا عنه صلى الله عليه وآله: ترك الدعاء معصية، الذي يترك الدعاء يرتكب في حق نفسه معصية، وهذه المعصية تؤثر في حياته، تؤثر حتى بعد وفاته، تؤثر حتى في آخرته. وردت رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الدعاء مفتاح الرحمة ومصباح الظلمة. ووردت رواية أيضا عن الإمام الصادق: ادعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه. بعض الناس قد يقولون: خلاص الله كتب علي، أن بعد إيش أسوي، إيش أغير أبدل؟ لا، هذا اشتباه، هذا المبدأ غير صحيح في عالم القرآن الكريم، هذا المبدأ غير صحيح بتعاليم نبينا، هذا المبدأ غير صحيح بما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وآله، لأنهم لم يقولوا أحد من أصحابه صلى الله عليه وآله، لم يقل أحد: والله لأن الأمر قد فرغ خلاص احنا بعد ما ندعو، بل كانوا رضوان الله عليهم أصحابه صلى الله عليه وآله من خيرة الناس الذين يدعون الله تبارك وتعالى. ولذلك المسألة مرهونة بالدعاء، إن الدعاء يغير القضاء، الدعاء حتى ولو كان هناك شيء مكتوب، ولكن بفضل الدعاء الله عز وجل يرفع البلاء، يدفع كل ما قد يأتي على الإنسان من البلاء، من المحن، من الامتحانات الشديدة. الدعاء يقرب الأرزاق، يقرب الخير إلى الإنسان. ولذلك نأتي إلى هذه الرواية عن الإمام الصادق: ادعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله عز وجل منزلة لا تنال إلا بمسألة. لاحظوا أكو درجات في الآخرة في الجنة لا تنال إلا بمسألة الله عز وجل، إلا بدعاء الله عز وجل. وأيضا وردت رواية عنه صلى الله عليه وآله: إن الحذر لا ينجي من القدر، مهما حذر الإنسان من الشيء وفعل ما فعل، حط حواجز، حط مجموعة من الأمور تمنعه من الوقوع فيما حذر منه. فرسول الله صلى الله عليه بين يقول: ترى دير بالك أنت مهما تحذر مهما تفعل فإنه لا ينجي من القدر. إذا أكو شيء مقدور، مهما فعلت من المحاذير، مهما وضعت من العقبات دون وقوع المحذور، فعلا أن هذه الأمور كل الاحتياطات والاحترازات لن تنفع إذا كان هناك قدر قادم من الله. ولكن النبي صلى الله عليه وآله يرشدنا إلى شيء الذي هو أقوى من كل شيء، حتى أقوى من القدر. ما هو؟ فقال صلى الله عليه وآله: إن الله ولكن ينجي من القدر الدعاء. الدعاء أقوى من القدر، فإذا دعا الإنسان دفع الله عنه ما قدر للإنسان من البلاء. وردت رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ادفعوا أمواج البلاء عنكم بالدعاء قبل ورود البلاء، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة للبلاء أسرع إلى المؤمن من انحدار السيل من أعلى التلة إلى أسفلها. الإنسان المؤمن البلاء جدا سريع عليه، جدا سريع. شايفين الماء على المنحدر ويجي على الماء شلون بسرعة ينحدر؟ يقول البلاء إلى المؤمن أسرع من انحدار السيل إلى الأسفل. ليش؟ لأنه مؤمن. طيب من اللي يدفع؟ الدعاء. الدعاء يدفع مثل هذا البلاء عن الإنسان، يدفعه، يبعد عنه، فيعيش إن شاء الله في رخاء. فيما أوحى الله تبارك وتعالى للنبي داود: اذكرني في أيام سرائك. هنا أيضا هناك آداب من الدعاء، آداب للدعاء. ليكون الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى فقط حينما يصاب بالبلاء، حينما يصاب بالمحن، حينما يصاب بالامتحانات الشديدة. الله تبارك وتعالى يريد من العبد أن يدعوه في كل يوم، في كل لحظة، في الرخاء والشدة، في الصحة والسقم، في الوطن والسفر، في كل مكان. حينما يشاهد الله تبارك وتعالى عبده وهو يدعوه في كل لحظة من لحظات حياته، فإذا أصيب ببلاء أدركته الرحمة الإلهية. بل في بعض الروايات تقول الملائكة: يا رب، إذا فقط الإنسان يدعو الله فقط في الشدة، يقولون: يا رب، إنه صوت لا نعرفه. هذه أول مرة نسمع الصوت، من وين جاء؟ ولكن إذا كان العبد يدعو الله عز وجل كثيرا في الرخاء والشدة، فإذا صعد الدعاء في الشدة تقول الملائكة: يا رب، إنه صوت نعرفه. وهكذا كان الأنبياء، هكذا كان أئمتنا، هكذا كان صحابة النبي، حتى وردت رواية عنه صلى الله عليه وآله في حقه أنه كان دعاء، يعني كثير الدعاء، كثير الدعاء، في كل وقت يدعو، قياما، قعودا، جلوسا، في كل شيء يدعو الله تبارك وتعالى. أيضا لاحظوا الرواية اللي أوحى الله تبارك وتعالى النبي داود: اذكرني في أيام سرائك حتى أستجيب لك في أيام ضرائك. وفي وحيه عز وجل لنبيه موسى: يا موسى سلني كل ما تحتاج إليه. قد الإنسان يقول أنا أسأل الله فقط في الأمور الكبيرة، الأمور الصغيرة ما يحتاج، ما أدعو الله. لا، أكو تعليمات عندنا في الروايات أن ندعو الله تبارك وتعالى في كل شيء، في كل شيء اللي يخطر في بالك. ولكن نعم، في الخير، في طاعة الله، فيما يرضي الله عز وجل. ففيما أوحى الله تبارك وتعالى لنبيه موسى عليه السلام: يا موسى سلني كل ما تحتاج إليه، حتى علف شاتك وملح عجينك، وفي بعض الروايات حتى في شسع نعلك. سلني حتى في شسع نعلك، يعني ما يكون فقط دعاءنا أن ندعو الله، والله اللهم ارزقني أكون مثلا يوم من الأيام وزير، اللهم ارزقني أكون مدير عام، اللهم ارزقني ملايين. الله يقول ادعوني حتى بالأمور البسيطة، لا يكون همك فقط هالأمور، حتى الأمور البسيطة خليك في دعاء لي. هناك موانع للدعاء. غدا بإذن الله الحجاج يقفون في مكة المكرمة، في هذه الأراضي المقدسة، في عرفة، يدعون الله تبارك وتعالى، ونحن بإذن الله نقف في هذا المسجد الشريف وندعو الله تبارك وتعالى أيضا. ولكن قبل أن يقف الإنسان مثل هذه المواقف، عليه أن يرفع ما يمنع استجابة الدعاء، لأنه إذا كان هناك ما يمنع من استجابة الدعاء فإن الدعاء لا يقبل، إن الدعاء لا يرتفع. وردت مجموعة من موانع الدعاء، منها ارتكاب الذنب والإصرار على الذنب وعدم الابتعاد عن الذنب، عدم الرغبة في الابتعاد عن الذنب. وردت رواية: إن العبد يسأل الله الحاجة، يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطيء. العبد يسأل ربه ليقضي له حاجته، وفعلا كأنه الأوامر الإلهية تأتي للملائكة أو للظروف أو للقضاء أنه هذا نعم تقضى حاجته، ولكن خلي يوم بعد يوم إن شاء الله تقضى حاجته بوقت قريب أو بطيء، بشكل بطيء، يعني من الشدة إلى الضعف للبلاء. فيذنب العبد ذنبا فيقول الله تبارك وتعالى للملك: لا تقضي حاجته واحرمه إياها، فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني. شوفوا، ذنب واحد يخلي الإنسان الدعاء لا يستجاب. كم وكم احنا سمعنا من آباء، أبناء، إخوان، أمهات، أخوات، بنات، سمعنا كثير شي يقولون: يا أخي احنا ندعو الله عز وجل واجد لكن ما في استجابة الدعاء، ليش؟ ما معقول هالقد ندعو؟ ما نراجع نفسنا، لعل هناك ذنب في حياتنا هو المانع من استجابة الدعاء. المرأة تدعو مثلا، تدعو ولكنها غير مهتمة بحجابها، هذا ذنب. الإنسان يدعو ولكن غير مهتم فيما يسمعه، لعله يسمع الباطل وهو الغناء فلا يستجيب الله دعاءه. لعله يدعو ولكن قاطع لرحمه فلا يستجيب الله دعاءه. لعله يدعو ولكنه تشوف عنده عدم الابتعاد عن المعاصي. إذا فتح له باب للمعصية دخله، ما يهتم. الآن ربما ما يعصي، ولكن رايح مع أصدقائه، يلا تعال الحياة قليلة قصيرة، يلا خلاص تتمتع شوي ويانا، كل يوم عندك تدين، اليوم فقط ساعة، هذه ساعة بس نخلص ونرجع البيت، يلا. فإذا فتح له باب من المعصية دخله. هذا أيضا الإنسان لا يستجاب دعاءه، فلا بد من رفع مثل هذه الموانع لاستجابة الدعاء. أيضا الظلم من الموانع لاستجابة الدعاء. أي إنسان يظلم، هسه الظلم لأي إنسان كان، الظلم أنواع، الظلم مو بالضرورة ها، لأن القضية من الله منظورة مو من الإنسان نفسه. أنا ربما أقول لا أنا ما أظلم أحد، لا أنا بريء، يا جماعة ما تشوفوني أنا معمم، أنا متدين، أقرأ القرآن، عندي محاضرات، أنا شوف أتكلم شلون ما شاء الله، أنا ما أظلم، أنا مثلي يظلم، معقولة أنت تصدق في أنا أظلم؟ لا 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 تصدق. إن الله لا يخدع عن جنته. إذا هذا اللباس قد يخدع الناس، الله ما يخدع بجنته. إذا أنا تديني وكثرة محاضراتي، وإذا انفتح مجال للحوار سياسي كان، اقتصادي كان، ديني كان، أيا ما كان، أخذ وأعطي فيه، قدامي ما يقدر علي، لساني طلق، وأنا ممكن أظلم؟ لا مستحيل. إن الله لا يخدع عن جنته. الناظر منه الله، الله ينظر، يقول لي فلان أنت مهما خدعت الناس العالم أنت ما رح تخدعني أنا، أنت ظالم. فإذا ارتكب الإنسان ظلما في حق أي إنسان، صديق، أحد من مجتمعه، عامل عنده يشتغل، زوجته، عياله، أصدقائه، في الشارع جاي يمشي يظلم أحد، يشتغل بالوظيفة، بالوزارة، بالبنك، بالشركة، يظلم، مستغل مثلا وظيفته، منصبه، هذا ظلم يعتبر. أي تجاوز في حق أي إنسان وهذا التجاوز ليس على مستوى لا يوافقه الشرع ولا يوافقه الله تبارك وتعالى فهو ظلم. فإذا ارتكب الإنسان ظلما في حق أحد وضع لنفسه مانعا من استجابة الدعاء. فلقد ورد في الأثر إن العبد يسأل الله عن أمير المؤمنين، إن الله عز وجل أوحى إلى عيسى بن مريم قل للملأ من بني إسرائيل أني غير مستجيب لأحد منكم دعوة ولا ولأحد من خلقي قبلهم مظلمة. أكو أحد في ذمته مظلمة، لأنه عندنا إحنا ذنوب العباد شنو مفروض فيها؟ إذا ظلم أحد أول شيء راح يقوم يستغفر، قبل الاستغفار عفوا يأتي إلى نفس الشخص ويقول أنا آسف أخطأت في حقك، إذا أريد الله يغفر لي ذنبي. تارة لا، تارة أنا مثلا أخطأت في حق إنسان ما أقدر أقول له، ربما تزداد مشاكل، نعم ربما أخطأت وما حد درى، واحد اثنين رحت أنا، هني الوظيفة العملية شنو؟ الوظيفة العملية أولا أستغفر لمن ظلمته، ثانيا أأتي إلى الناس الذين ارتكبت الظلم أمامهم على ذلك الشخص فأدافع عنه وأخبرهم بأنني نعم ظلمت ذلك الشخص وآسف، غيروا نظرتكم عنه. لاحظوا هذا إذا كان بأشخاص محدودين، أما لا إذا صار الظلم فيه تشهير، في الحالة لا، يحتاج هذا الشخص يأتي إلى نفس الشخص اللي ظلم يقول له أنا آسف أنا ظلمتك، بعدين يدعو الله، بعدين يستغفر. فإن لم يفعل لعله والعياذ بالله يضع لنفسه موانع لاستجابة الدعاء حتى ولو كان واقفا في عرفة. شوفوا عرفة على ما هي عرفة، يغفر الله الذنوب فيها لكل إنسان. في الرواية إجا واحد إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال: سيدي، حتى الناصبي يغفر الله له؟ الناصبي الذي ينصب لكم العداء، يعني يكره نبينا مثلا عنده، أو يكره أحد من أهل بيته، يكره أحد مثلا من أصحابه الأجلاء المعروفين اللي ما ارتكبوا أبدا أي أخطاء، يجي مثلا يخطأ في حقهم، في حق أهل البيت، يقول حتى الناصب يغفر له؟ الإمام يقول له: نعم، وقوف في العرفة يغفر له ذلك. ولكن الإمام يعقب بسرعة عشان ما يروح ذهنا إلى مكان آخر بعدين، بسرعة الإمام يتدارك، يقول له: وبعد وقفتهم مباشرة ينظر الله إليهم ثانية، فإن وجد في قلبهم ذرة من معصية أو ذرة من نصبهم لعدائنا يرجع الله ذنوبهم التي كانت عليها قبل الوقفة. شفتوا المسألة كيف خطيرة؟ دقيقة. الله يتعامل بمعادلات، الله يتعامل بمعادلات. أكو معادلات رياضية وضعها في الوجود، وهذه نعم المعادلة، نعم معادلة منطقية منصفة عادلة، بحيث الإنسان إذا كان قبل الوقفة مذنبا، إذا وقف الوقفة ولم يستغفر من ذنوبه استغفارا حقيقيا، ينظر الله إليه بعد الوقفة. شوف ها أنت شلون استغفار حقيقي ولا بعدك. فإن وجده على ذنبه مصرا أرجع الله ذنوبه إليه، وكأن شنوكم مثل شنو يقول، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، شو سويت فلوسك كلها تعبانة، رحت تعبان ورحت وفلوسك راحت ألف وشيء، ورجعت بلا غفران ذنوب، شو الفائدة؟ من الأمور التي يستجيب الدعاء، تستجاب بها الأدعية، هو الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد. عن الإمام الصادق: لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. وعن أمير المؤمنين: من كانت له حاجة إلى الله عز وجل فليبدأ بالصلاة على محمد وآله، ثم يسأل حاجته، ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد. فيقول في علة ذلك: فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط. إذا كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عن الدعاء، شوفوا لاحظوا هالصلاة لا تحجب عن الله عز وجل بأي حال من الأحوال. ولذلك لاحظوا يوم الجمعة، يوم الخميس بعد الزوال إلى نهاية يوم الجمعة، ملائكة ينزلون خصيصا يحملون صحائف من ذهب، يكتبون بعمود من نور، بأقلام من نور، كل ذلك فقط وفقط ثواب الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد ووليه، الحمد لله أهل الحمد ووليه ومنتهى الحمد ومحله، البديع الأجل الأعظم الأعز الأكرم، الممتنع بقوته، المهيمن بقدرته، والمتعالي فوق كل شيء بجبروته، المحمود بامتنانه وبإحسانه، المتفضل بعطائه وجزيل فوائده، الموسع برزقه، المسبغ بنعمه. نحمده على آلائه وتظاهر نعمائه حمدا يزن عظمته جلالا ويملأ قدر آلائه وكبريائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي كان في أوليته متقادما وفي ديموميته متسيطرا، خضع الخلائق لوحدانيته وربوبيته وقديم أزليته ودانوا لدوام أبديته. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، اختاره بعلمه واصطفاه لوحيه وأتمنه على سره وارتضاه لخلقه وانتدبه لعظيم أمره وأمضاه معالم دينه ومناهج سبيله ومفتاح وحيه وجعله سببا لباب رحمته. اللهم صلي وسلم على نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على ابنته الصديقة الطاهرة المظلومة بضعة المظلومة فاطمة الزهراء، وصل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين والسجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والخلف القائم المهدي المنتظر. اللهم صل وسلم على خليفتك في أرضك وشاهدك على عبادك وحجتك على خلقك. سئل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: أني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. فسئل سلام الله عليه: ما العترة؟ فقال عليه السلام: أنا والحسين، أنا والحسن والحسين والأئمة التسعة من ولد الحسين تاسعهم مهديهم، لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حوضه. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الذين توفيتهم على دينك وملة نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم وأدخل عليهم الرحمة والمغفرة والرضوان، واغفر للأحياء من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذين وحدوك وصدقوا رسولك وتمسكوا بدينك وعملوا بفرائضك واقتدوا بنبيك وسنوا سنتك وأحلوا حلالك وحرموا حرامك وخافوا عقابك ورجوا ثوابك ووالوا أولياءك وعادوا أعداءك. اللهم اقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم وأدخلهم برحمتك في عبادك الصالحين، إله الحق آمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.